الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم والثرة الثرية، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، أهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
إذن حيا الله شيخنا تاج رؤوسنا قائدنا في هذا البرنامج، ونشكر له تجشمه المشاركة دوما معنا في هذا البرنامج، وكان حقيقة منذ انطلاقة هذا البرنامج ينير الاستوديو بمشاركته وبتجشمه على الحضور معنا. الحديث إذن للشيخ الكريم قبل أن نأخذ بعض الاتصالات وأيضا الرسائل، هو شجوى وشكاية وأسئلة أوردتها أمهات كريمات، وكلما ورد هذا الشهر الكريم أوردنا أسئلتهن مع معاناتهن مع أبنائهن وبناتهن في شأن إيقاظهم للصلاة سواء كانت الجمعة أو الجماعة. أولادنا من بنين وبنات للأسف الشديد قد يأخذهم السهر، قد لا يكفيهم النوم صباحا بعد الفجر، فيؤخرون ربما الظهر إلى العصر وربما أخراها إلى قريب المغرب. ما التوجيه لهؤلاء الأمهات وهن يسألن بإشفاق، هل عليهن من إثم جناح إن قمنا بواجبهن في الإيقاظ؟ ما التوجيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذه الشكوى يشكو منها الكثيرون من الآباء ومن الأمهات، وهي ظاهرة مع الأسف تتكرر وتستفحل يوما بعد يوم وسنة بعد سنة، وبخاصة في شهر رمضان الذي جعله البعض سهرا في الليل على المباح وأحيانا على المحرم، ونوم في النهار عن أداء الواجبات، هذا فضلا عن المستحبات. ظاهرة مؤلمة تلحظ حتى في صلاة الجمعة، فلقد ذكر لي أكثر من شخص، بل وطرح ذلك عن طريق تويتر، بأن نسبة ليست بالقليلة تتخلف عن صلاة الجمعة، وهي كما هو معلوم من الأهمية بمكان، والصلوات كلها مهمة، فلكن عهدنا حتى ممن يقصر في الأوقات الأخرى ولربما لم يؤدها مع جماعة المسلمين، عهدنا منهم أنهم يحافظون على صلاة الجمعة. لكن الشكوى كثرت في هذه الأيام، ولعله في هذا اليوم باعتبار هذا اليوم الأول من جمع رمضان، فهذه هي أول جمعة، حتى ذكروا أن نسبة المتخلفين عن صلاة الجمعة إذا ما قورنا ذلك بمن كانوا يصلون في ما قبل رمضان ربما تقارب 30%، هذا حسب ما طرحه البعض في تويتر، وأرجو أن يكون في هذا مبالغة، لكن هذا يدل على وجود التخلف. ولا أدري كيف أن الإنسان يصوم ويتوجه إلى ربه في هذه الأيام بهذه العبادة ثم يقصر في القيام بركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، ومن المعلوم أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، أن يسهروا في الليل، هذا أمر يخصهم، وإن كان الأولى ألا يكون السهر على هذا النحو، لكن يستطيعون أن يربطوا أنفسهم بأوقات استيقاظ معينة عن طريق استخدام المنبه، سواء منبه الساعات أو منبه الجوال، أو أن يستعين بأبيه أو أمه أو من في البيت من إخوانه أو أخواته. وجزى الله الآباء والأمهات الذين يبذلون جهدا في هذا المجال، وأعظم لهم الأجر، وهم إن شاء الله مثابون على معاناتهم وعلى ما يعانون من جهد وتعب في إيقاظ أبنائهم وبناتهم. وما داموا أنهم بذلوا ما يستطيعون فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن عليهم الاستمرار في هذا، وهو نوع من الجهاد. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فلا بد من صبر ومصابرة ودعاء لهؤلاء الأولاد من البنين والبنات بالهداية.
الحديث في شأن الأمهات وهن ألححن فيه أنهن يقمن بالواجب، وربما قالت الواحدة منهن: إني أوقظ ابني أو ابنتي فأوقفه على المغسلة ويتوضأ ثم ما يلبث إلا أن يعود فينام. متى تبرأ ذمتي؟ إذا استيقظ من نومه، أم إذا كلمني، أم إذا رد علي؟ بعضهم يعنف، بعضهم ربما يقول لن أصلي فيتلفظ بألفاظ.
على الأخوات أن يصبرن ويتحملن، ولا بد من مضايقة تصدر من الأولاد من البنين أو البنات، وهي في غالب الأحوال غير مقصودة. والإنسان إذا أدم عليه وأيقظهم واستيقظوا وأجابوه ففي تقديري أنه قد أدم عليه، والهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يفتح على شباب المسلمين وفتياتهم، وأن يزينهم بزينة الإيمان، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا جميعا ممن يقيم الصلاة في أوقاتها كما يرضى الله عز وجل. الإخوة يهيئون اتصالات. ريثما يهيئ الإخوة اتصالات. معنا اتصالات إخوان. طيب، ريثما يهيئ الإخوة اتصالات، أخذ مجموعة من الأسئلة. يكثر الحديث في هذه الأيام صلى الله عليه وسلم عن بعض المفطرات المعاصرة مما ابتلي به فئة من الأمة من بخاخات الربو، أو ما يسمى بخاخات الربو، وهي على أصناف، منها ما له فاصل. طيب، فاصل يسير أستاذنا الشيخ فيه، ثم نعود بعده إليكم وإلى أسئلتكم، ابقوا معنا.
ولا استهزي فيمدون صوابا.
أهلا بكم مجددا بعد هذا الفاصل، وأهلا مرة أخرى بمعالي العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله الربان. أهلا بكم مرة أخرى جزيلا
الكريم. حياكم الله وحيا المشاهدين والمشاهدات.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. ورد إلى معنا اتصالات إخوان. الاتصالات جاهزة نأخذها. طيب، معنا بعض الأسئلة من الإخوة. أحد الإخوة رمز اسمه برمز يذكر سؤالا عن تفسير آية. السؤالات تكثر في هذه الأيام، قد يعند القارئ والقارئة للكتاب الله عز وجل، وقد يكثر الحديث والقراءة هنا بعض المعاني. ما التوجيه لمن يعرض له معنى لا يفهمه من كتاب الله عز وجل؟ إلى أين يذهب؟ أحسن الله عليكم.
هو جميل إذا قرأ الإنسان القرآن أن يتدبره، بل إن قراءة القرآن مطلوب فيها التدبر. وحسن أن يقف الإنسان عند الآيات ويتفهم معانيها، وجميل أن يوجد بقربه كتاب من كتب التفسير، ولا سيما من التفاسير المختصرة الواضحة كمختصر تفسير ابن كثير وتفسير الشيخ السعدي وما أشبه ذلك من كتب التفسير المختصرة. لكن السؤال عن تفسير الآيات في مثل البرامج الإفتائية لا ينبغي، أولا لأن من السهل أن يصل الإنسان إلى الآية، يعني إلى معنى الآية باعتباره بيده المصحف فيعرف السورة التي هي فيها ورقم الآية التي يقرأها، ومن ثم يستطيع الرجوع إلى التفسير فيقرأ ما كتبه المفسرون. ويمكن الاستعانة في هذا الزمان بما يوجد عن طريق أجهزة الاتصال الموجودة الآن، عن طريق الهواتف الذكية وغيرها، بالدخول على مواقع تفسير الآيات. هذا صار أمرا ميسرا بحمد الله.
الحمد لله. أستاذنا الشيخ الكريم، استأذنكم أيضا في أخذ اتصالات قد وردت تباعا. أخي أحمد من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟
الله يحييك، تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا من سنتين صار لي حادث في السيارة، انفجر بي إطار السيارة وانقلبت بي السيارة، وتوفى معي أخي وأختي في السيارة. أيوة. فمن وأنا أصبت بكسور كبيرة، لكن بحمد الله اليوم بخير. هل علي كفارة؟ وهل كفارة على الاثنين؟ والواحد كفارة لوحده أم طيب، كفارة واحدة تشملهم الاثنين؟
أخي أحمد، كم كانت السرعة يوم انفجر الإطار؟
لا، كنت بسرعة عالية، كنت بسرعة عالية بالعربية، لكن
كم تجاوزت يعني 120؟
في حدود 160-180 كانت سرعتي.
طيب، سؤال آخر أخي أحمد.
لا إن شاء الله، هذا السؤال.
صلى الله عز وجل مني وكرم أن يتغمد فقيديك بوسع رحمته وأن يجمعنا بهم وسائر المرتانة مستقر رحمة جزار كرامته. إلى من أحمد؟ إلى أحمد من فلسطين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بس أنا بدي أستفسر. أنا في رمضان الماضي كنت مريض في المستشفى.
أيوة،
كنت مريض في المستشفى وجلست في المستشفى 15 يوم.
أيوة،
باقي علي من 15 يوم 13 يوم. أنا قادر على الصوم، بس له مجال عملي لا أستطيع أخرج من صلاة الفجر حتى الساعة 12 في مجال عملي. فأنا بديش أذكر يعني مجال العمل، لأنه الهواتف مراقبة من العدو الصهيوني تعرفين في قطاع غزة. بس يعني أنا بدي تفسير، يعني أعطوني إيش أعمل. أنا باقي علي 13 يوم، هذا العمل يرضي الله عز وجل.
طيب أخي أحمد.
أيوة.
في طيلة العام الماضي لم تتمكن. أيوة. من أخذ إجازة للقضاء أو الصيام؟
والله العمل في قطاع غزة إحنا بنشتغل شغل طوارئ، ما فيش إجازة.
طيب، حتى في الإجازة الأسبوعية أستاذك شيخي في بعض الأسئلة؟
فيش، أنا الإجازة الأسبوعية عندي يوم جمعة.
يوم جمعة؟
يوم يعني طول الأسبوع. طيب. شغالين من صلاة الفجر للساعة 12 بالليل، وما فيش عندي يعني مجال، يعني بيكون تعبان على آخر الواحد.
أخي أحمد عفوا، هل لديك إجازة أسبوعية من العمل؟
يوم جمعة بس.
يوم جمعة ليس لديك عمل؟
بس فيش عندي عمل، بس بيكون الواحد تعبان يعني بيقدرش يقوم. يعني طول الأسبوع بقول لك من صلاة الفجر لساعة 12 بالليل شغل.
شكرا لك أخي أحمد، شكرا لك. صلى الله عز وجل يعوضك خيرا ويغنيك عن هذه الوظيفة، أن يخرج المحتل عاجلا غير عاجل. أختي نادية من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة عندي سؤالين، بالنسبة للمسح على الوضوء، يعني على الإيد وعلى الرجل، الوضوء يعني أثناء الوضوء مسح على الإيد وعلى الرجل فقط.
أنت تعنين يعني مسح الماء؟
مسح اليدين يعني والقدمين.
طيب، ما بهما مسح الحكم فيهما مثلا صفة الوضوء؟
يعني بدون يعني ماء خفيف يعني.
طيب، سؤال آخر.
يعني وضوء هذا يعتبر يعني وضوء، يعني هل هذا جائز؟
المتوضئ بهذا الوضوء يشكو مرضا، حريقا، شيء؟
لا لا.
طيب، سؤال آخر.
بالنسبة عيني الحلف اليمين يعني من غير قصد، يعني هل لديه كفارة؟
يعني يجري على لسانه الحلف اليمين دائما،
يعني من غير قصد، يعني حلف طيب. يمين يعني مو قصد يعني
طيب.
يعني جائز يعني دي كفارة.
طيب سؤال آخر أختي كريمة.
شكرا عيني.
شكرا لك. معي أيضا حورية، أرجو أن تكون الأخيرة، هطلت على شيخي كثيرا. أختي حورية من الجزائر تفضلي. أختي حورية أرجو أن يكون الهاتف هو وسيلة التواصل الوحيدة، الهاتف التلفاز أرجو إغلاق صوته تماما.
أريد فقط أن أطرح سؤالا.
تفضلي.
كيف يمكن للإنسان أن يقوم بعد قربه الشديد من الله تعالى إذا حس في لحظة أنه قد ضعف إيمانه، خاصة عندما تكون لديه مشكلة أو شيء كهذا؟
أنت تسألين عن تقوية الإيمان؟
سؤال. نعم.
سؤالك عن تقوية الإيمان؟
نعم.
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، هل يمكن للإنسان أن ينوي ختمة القرآن على إنسان ميت؟
ختمه لإهدائه للميت.
نعم وشكرا.
شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا. من نختم بها؟ أخي سامر من السعودية، واسطة من المخرج.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
الله يحييك، تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤالين يا شيخ.
الأول
أنا جاي من الرياض، أحرمت من الطائف وسويت عمرة.
أيوة
جلست الحين 5 أيام بجدة.
أيوة
وأريد أنا أعمل عمرة ثانية.
أيوة
أحرم من جد ولا أرجع على التنعيم واللي كيف أساوي؟
العمرة الثانية لك أيضا؟
لا لجدتي.
عن جدتك؟
أيوة متوفية.
طيب وأنت الآن مكانك في جدة الآن؟
أنا مقيم بالرياض والحين مقيم جيت على جدة.
الآن موضعك أين؟ موضعك في جدة؟
أنا الآن في جدة.
طيب شكرا لك أخي سامر. نبدأ بأسئلة المتصلين. أخي أحمد من ليبيا، أسأل الله عز وجل أن يتغمد أخته وأخيه بواسع رحمته. قبل الحديث عن هذا السؤال، أذنتم وقفة مع ما قال أنه تجاوز 160 كيلومتر في الساعة سيرا، وسير جنوني تعتبر. قد يقول يعني أنا لا أذكر هل 160 أو 180 انفجر الإطار حينها، بغض النظر عن ما يحدث أو ما حدث عفوا في هذه القصة، ما التوجيه لمن يستمع إلينا من شباب الأمة ممن يتسابقون في السيارات إن صحت العبارة؟
من المعلوم أن المرور له أنظمة، وهذه الأنظمة لم توضع عبثا، وإنما وضعت بعد دراسات متأنية ومعمقة فيما يكون بإذن الله سببا لحماية الإنسان من نفسه وحماية الآخرين منه. ومما تنص عليه الأنظمة تحديد سرعة معينة حسب وضع الطريق، لأن الطرق تختلف وتختلف السرعات فيها، ومن ثم يتعين الالتزام بما حددته الأنظمة حسب كل دولة وحسب كل طريق، ولا يجوز أن يتجاوز هذا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن ثم فالأنظمة التي يصدرها ولي الأمر يتعين الالتزام بها، ومن ذلك نظام المرور. ومن المعلوم أن الإنسان محرم عليه أن يضر بنفسه أو أن يضر بغيره، وتشتد الحرمة إذا كان ذلك الضرر يؤدي إلى موت الإنسان أو موت الآخرين. ولذلك يقول جل من قائل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهؤلاء الذين يسرعون سرعة متجاوزة لما حددته الأنظمة يعرضون أنفسهم للهلاك ويعرضون غيرهم للهلاك. وكم من أشخاص يموتون يوميا في مختلف البلاد، والإحصائيات التي تصدرها جهات المروجية في كل بلد لا شك أنها إحصائيات مفزعة، فعدد الوفيات عدد مرتفع، ويضم إلى ذلك عدد المصابين الذين تعج بهم المستشفيات والذين فقدوا بعض أعضائهم أو ربما أصيبوا بالشلل، فلا شك أن الأمر جد خطير، وعلى كل من يهيئ الله له قيادة السيارة يتق الله عز وجل، وأن يدرك أن هذه نعمة أنعم الله بها عليه، فلا يستخدمها فيما يعود بالضرر عليه وعلى غيره، لأن ذلك ضرب من أضرب كفران النعمة. أما ما سأل عنه الأخ السائل فلا شك أن الكفارة واجبة عليه، الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فتجب الكفارة عليه، وهي كفارة تتعدد بتعدد المتوفين، وقد توفي معه شخصان غفر الله لهما ولجميع أموات المسلمين، فعليه أن يكفر كفارتين، والله عز وجل بين أنه في حالة العجز عن العتق ينتقل إلى الصيام، فهو يقول جل من قائل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فعلى هذا الأخ إن تيسر له الاعتاق، وأشك في هذا، فإن لم يتيسر له فإنه يصوم شهرين عن أخيه ويصوم شهرين عن أخته.
إذن لي نذنتم بسؤال ورد في خاطري ويرد في خاطر كثيرين، وقد تكلم فيما أذكر كبار العلماء في شأن الإسراع وتجاوز السرعة القانونية، هل يعتبر من توفي وقضى نحبه بعد هذه السرعة منتحرا قاتلا لنفسه أو قاتلا لمن معه؟
أما أن يعتبر منتحرا فلا، لأنه هو ما فكر في القتل في تعريض نفسه للهلاك، هو يظن أنه بهذه السرعة سيصل إلى ما يتمنى من أنه سيطوي المسافة في فترة وجيزة، ولكنه آثم ويعتبر متعد، هو ليس فقط مخطئ وإنما هو آثم، لأنه يعتبر هذا القتل أشبه بما يسميه الفقهاء بالقتل شبه العمد.
أحمد من فلسطين يسأل عن عمله الشاق طيلة العام من الفجر إلى 12 ليلا، عنده إجازة يوم واحد يوم الجمعة، يكون منهكا فيه لا يستطيع الصوم. رمضان الماضي بقي في المستشفى 15 يوما وقضى يومين، بقي عليه 13 يوما رمضان حل، وهو الآن يسأل كيف تنصحونه؟
أولا العتب على الجهة التي تشرف على مكان عمله، وسواء كان ذلك يشرف عليه العدو الصهيوني أو غيره، فالذي نعرفه في أنظمة العمل هو لا يصل إلى هذا العدد. الآن لو نظرنا إلى ما قاله، هو قال أنه من الفجر وينتهي الساعة 12 ليلا، ربما يصل عمله إلى ما يقارب 20 ساعة أو 18 ساعة على الأقل، وأظن هذا قليل الوقوع، فمثل هذا الأمر أمر لا بد أن يمنع الأشخاص الذين يلزمون العمال لديهم بهذا العمل. ثم إن هذا الأخ ذكر أنه في يوم الجمعة عنده إجازة وبإمكانه أن يقضي تلك الأيام في أيام الجمعة، ربما خطر في ذهنه أنه لا تفرد الجمعة بالصيام فترك الصيام لهذا السبب، والمراد أنها لا تفرد بصيام نفل، وأما أن يصومها الإنسان قضاء فهذا ليس فيه نهي، سواء بالنسبة لمن لا يتمكن من الصيام في غير الجمعة أو لغيره، يعني حتى صيام الجمعة بالنسبة لمن يقدر أن يصوم في غيرها إذا كان قضاء ليس فيه بأس، هو منهي عن إفرادها بصيام النافل. وأيضا على هذا يتقي الله عز وجل وأن يصوم حتى ولو كان يعمل إذا لم يتيسر له هذا. وأظن أن الصيام بخاصة في أيام الشتاء ليس بالأمر الشاق حتى وإن كانت مدة العمل طويلة.
إذن أخي الكريم لعلك تجتهد وتتق الله عز وجل في ما قال شيخي بالقضاء لهذه الأيام. الآن حل رمضان الثاني، ماذا يصنع بعد رمضان؟ هل يلزمه شيء آخر غير القضاء؟
أما إذا كان لم يجد وقتا يصوم فيه على حسب فهمه فهو ليس عليه إطعام مع الصيام،
الحمد لله.
وأما إن كان قد تساهل وكانت أموره المادية أيضا تسمح له بالإطعام فإنه يندب له أن يطعم مع الصيام، لأن مسألة الإطعام مع الصيام إذا أخر الإنسان الصوم إلى رمضان الثاني لغير عذر هل هي واجبة أم مندوبة؟ الأقرب أن ذلك مندوب وليس بواجب.
أحسن الله إليكم. نذنتم أعرض هنا شيء عنا في خاطري أظنه قد يلتبس على أخ أحمد وغيره، هل يلزم لمن أراد القضاء فيه مثل حالة الأخ أحمد الآن يستقبل مثلا الجمعة بعد رمضان، الجمعة الأولى أو الثانية أو الثالثة بعد رمضان وهو وقت إجازة منهف جسمه، أرأيتم مثلا إن تعشى أو تسحر باكرا ونام وصار يقوم يصلي الفجر ثم يرجع ينوم، يقوم يصلي الظهر ويرجع ينوم، هل عليه من جناح؟ هل صيامه يقبل مع هذا النوم؟
إذا كان يؤدي الواجبات الشرعية
الحمد لله
فإنه لا مانع من النوم، إذا كان يحس أن الاستيقاظ وقتا أطول ربما أنهكه. لكن المهم أن ينوي الصيام من الليل، لأن الصيام القضاء لا بد فيه من تبييت
النية.
وجميل ما طرحته أن يطبقه الشباب الذين الآن يواصلون النوم من الفجر إلى قبيل المغرب، فجميل أن يستيقظوا لأداء صلاة الظهر ثم يعودوا إلى النوم مرة أخرى، لأن ذلك يحقق الغرض من أنهم ينامون وقتا أطول، وفي نفس الأمر يؤدون الواجب الشرعي الذي لا يجوز تأخيره وهو أداء الصلاة في وقتها.
أحيانا قد يكون النوم لبعض فئات المجتمع خير لهم من يقظته، قد يكون في حال يقظته يجترح شيئا من الذنوب أو يبث شيئا من ذنوب الآثام، فنومه إن نواه يعني هذا فضل على فضل، أيضا نواه أن يتقوى به على عبادة الله وقيام الليل فخير يمضي عليه وهو مرتاح
بدنه. أما أن نوجه الناس ليناموا حتى يتجنبوا المحرمات فما أظن هذا بالأمر المتوجه، لأن الحياة لا تصلح أن تكون نوما، والإنسان ينبغي عليه أن يكون جادا، النوم له وقته والعمل له وقته، فيقوم بالواجبات الدينية والواجبات الدنيوية. ولو نصحناه بالنوم حتى لا يقع في المعاصي لعطل الواجبات الدينية وعطل الواجبات الدنيوية.
الله المستعان. كانت هذه بس مجرد فكرة هكذا عرضتها. نادية من العراق تسأل عن الوضوء وإمرار الماء مسحا على اليدين والرجلين من غير مرض أو عرض.
الوضوء لابد أن يكون غسلا في مواضع الغسل ومسحا في مواضع المسح. الله سبحانه وتعالى فرق: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا غسل، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، فذكر المسح. ولو كان المسح يجزي في مكان الغسل لما كانت هناك حاجة للنص على الغسل في الوجه واليدين والمسح في الرأس. ولهذا لا بد من إمرار الماء على اليد، ولا يكفي الغسل ولا يكفي المسح ومثله على الرجل، ولكن لا يبالغ فيما يتعلق بالغسل. هو المشكلة أن البعض يبالغ في غسل أعضائه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. الآن بعض الناس لا يتوضأ بمد بل يتمضمض بمد، فهناك إسراف في الماء. أيضا ينبغي أن يراعى ما يتعلق بالأرجل ألا يزاد في الغسل. بعض الناس يقول الأرجل هي معرضة للوطء على الأرض وربما علق بها التراب فيبالغ في غسلها. الله عز وجل ما ذكرها بعد المسح كما استنبط بعض المفسرين إلا تنبيها حتى لا يبالغ في غسلها لأجل السبب الذي أشرت إليه قبلا.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لإن أذنتم بوصف لأدنى درجات الغسل، أرأيتم أن أخذ مثلا ماء في كفه ثم وضعه في أعلى عضده وأمره هكذا على يده تماما؟
إذا مر على اليد الماء على اليد كلها كفى ذلك،
ولو بيده، أخذه بيده
ولو الصنبور، المهم يمر الماء على اليد كلها.
سؤالها الثاني أختي نادي من العراق تقول أحلف أو من يحلف يمينا من غير قصد هل عليه كفارة؟
الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ومعنى عقدتم يعني نويتم عقدها. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن لغو اليمين قالت قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله، هذا ورد موقوفا على عائشة وورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اشترط الفقهاء في اليمين التي تجب بمخالفتها الكفارة أن يقصد الإنسان عقدها على أمر مستقبل ممكن، فلا بد من وجود القصد. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما الأعمال بالنية.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. بالنسبة للقصد اليمين هل يقصد به أن يكون القلب حاضرا أثناء الحلف ليس بس فقط مجرد لفظ اللسان؟
هو المراد أن يكون هناك يعني توافق ما بين ما ينطقه الإنسان بلسانه وما يختلج في قلبه، فيوافق القلب اللسان وعندئذ تنعقد اليمين. وإلا ما يجري على اللسان من غير قصد فهذا كلام لغو لا يؤخذ الإنسان به. دائما تقول والله أن تجلس، والله أن تقوم، والله أن تأخذ هذا الشيء إلى آخره، ولا يقصد المتكلم اليمين، وإنما هو كلام يجري على لسانه دون أن يقصد مضمونه.
ما التوجيه في شأن من يكثر اليمين دائما وجرت على لسانه؟
الإكثار من اليمين أمر مذموم، والله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
الله.
فالإكثار من الحلف أمر مذموم. ولذلك ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذمهم من يكثر في الحلف بالبيع، قال لا يبيع، قال ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. فالإكثار من الحلف أمر مذموم، وهذا يعرض صاحبه للوقوع في أمور لا تحمد عقباها. حتى ولو كان الإنسان صادق لا ينبغي أن يكثر من الحلف، ولذلك ينهى عن هذا أشد النهي.
الوقفات ربما تطول مع هذا، إنما أستأذنكم الشيخ الكريم في أخذ اتصالات أخرى. هذه أختي ليلى من موريتانيا، تفضل يا أختي ليلى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله صيامنا وصيامكم.
تقبل الله.
اللهم آمين.
أريد أن أسأل عن ما هو حكم تقشير الحواجب يعني تلوينهم ويزول مع الوقت طبعا.
تقشير الحواجب؟
نعم يعني تلوينهم ويزول مع الوقت.
تلوين الحواجب؟
تلوين بس مو تلوين كل الحواجب، يعني المنطقة تحت الحواجب بالضبط،
يعني وضع خط على الحواجب.
لا مو خط، هو مثل الحنة ويزول مع الوقت.
طيب سؤال ثاني. سؤال آخر أختي ليلى.
لا
شكرا لك. أم فيصل من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا مثلا عندي أخ يعني هو على قد ما يدوب اللي يجي على قد اللي يروح، عامل يعني ما موظف ولا شيء، يجوز إن أنا أعطيه من فلوس الزكاة ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا يعني أصلي التراويح مع الشيخ، وفي الركعة الأخيرة بعد ما يسلم أنا أقوم يعني أصلي ركعة عشان في الليل أصلي، فإيش اللي أعمل يعني كده صح ولا إيش أسوي عشان أنا بصلي قيام الليل؟
طيب سؤال آخر.
أيوة السؤال الثالث، يعني يجوز إن أنا أخذ عمرة عن جدتي ولا عن أمي الله يرحمها أو أبويا، مع أن جدتي ويعني ما قد اعتمرت أبدا، وأبويا وأمي الله يرحمهم اعتمروا وأنا قد اعتمرت عليهم السنة اللي راحت.
طيب شكرا لك، رحم الله موتاكم موتى المسلمين. معنا نقف يا إخواني مع أسئلة المتصلين الكرام. حورية من الجزائر تسأل عن كيف للمسلم أن يقوي إيمانه.
هو أولا يدعو الله عز وجل أن يرزقه قوة الإيمان وقوة اليقين، فتلك هبة من الله عز وجل، هذا في المقام الأول. ثم إنه يبذل الأسباب، يكثر من قراءة القرآن ومن الاطلاع على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ سير الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من العلماء والعباد الذين إذا قرأ الإنسان سيرتهم تأثر بهم وسار على نهجهم، ويحاول قدر ما يستطيع أن يبعد عن الشبه، فلا يتابع ما يثار من شكوك وشبه تضعف إيمانه. بهذه الأشياء إن شاء الله يقوى إيمان الإنسان. وفي المقام الأول أن يسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يقوي إيمانه.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. ماذا عن من يجترح ربما سيئات أو شيئا منها ثم ما يلبث إلا أن يندم ويعود، يؤنب نفسه يقول أنا فقدت الإيمان، أنا لم أعد مؤمنا، هل هذا كلام صحيح؟
على الإنسان أن يحسن ظنه بالله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا
من رحمة الله، إن الله
يغفر الذنوب
جميعا. وجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إنك لو لقيتني باقتراب الأرض خطايا ولقيتني لا تشك بشيء لقيتك باقترابها مغفرة. فالله عز وجل غفور رحيم، وهو كما جاء في الحديث الآخر يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يعلم أنه مهما عظمت ذنوبه فإن مغفرة الله أوسع. الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
يقتلون
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك
يلقى
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلد
فيه مهانا إلا من تاب
وآمن
وعمل عملا صالحا فأولئك
يبدل الله
سيئاتهم
حسنات.
ليس فقط
الله
يتوب عليه وإنما يقلب سيئاته
حسنات
إلى حسنات.
الحمد لله. أسأل الله عز وجل من كرامه أن يمن علينا جميعا وعلى السائرين أيضا بالإيمان وأن يعفو عما سلف وكان. أختي حورية من الجزائر أيضا تسأل عن ما يسألها كثير، أستأذنها أن يكون سؤالها عاما وأستأذنكم شيخ أن يكون الإجابة عامة. نحن الآن نشهد عودة وأوبة إلى القرآن الكريم، ماذا لو مثلا نوى بختمة من الختمات التي يختم بها في هذا الشهر أن تكون إهداء لميت قريب له أو عزيز له، هل يصل هذا الثواب؟
قراءة القرآن مطلوبة في جميع الحالات وفي جميع الأوقات في العام كله، وتتأكد في شهر رمضان، ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكثر من قراءة القرآن في السنة كلها وفي رمضان بوجه خاص، وقد عرضه على جبريل عليه السلام، كان يعرضه في كل رمضان عرضة واحدة وفي آخر رمضان عرضه عرضتين. وعندئذ ينبغي أن نستغل هذا الشهر للإكثار من قراءة القرآن مع غيره من الأعمال الصالحة، ولكن باعتبار أن القرآن نزل في شهر رمضان، شهر رمضان
الذي أنزل فيه
القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا شرف لهذا الشهر أن نزل فيه القرآن من الله عز وجل، فجميل أن تقضى أوقاته في قراءة القرآن، والإنسان يقرأ لنفسه ولا مانع أن يقرأ ويجعل ثواب قراءته لغيره من الأموات، لأبيه أو لأمه، لأن إهداء الثواب إلى الأموات الصحيح أن ذلك مشروع، وإن كان قد كثر الكلام فيه في هذه الأزمنة، البعض لا يرى مثل هذا، لكن الأظهر والله أعلم جوازه، فلا مانع أن تقرأ القرآن وتهدي ثوابه لأبيها أو لأمها، لكن لا يعني هذا أن الإنسان يقرأ ويهدي الثواب لغيره وينسى
نفسه
كما يحصل بالنسبة لبعض الأشخاص.
أحسن إليكم. الإخوان يفيدون أن الوقت متبقي 3.5 دقائق تقريبا، نأخذ الإجابات على عجل حتى لا نظلم من اتصل. سامر من السعودية يسأل عن عمرته، أتى من الرياض إلى جدة واعتمر قبل 5 أيام، هو الآن في جدة يريد أن يأخذ عمرة أخرى عن جدته، وأيضا السائلة الكريمة أم فيصل تريد أن تأخذ عمرة عن جدتها، جدتها لم تعتمر قط وقد توفيت رحمه الله.
الإكثار من العمر في رمضان هذا ليس عليه دليل. نعم ورد الحديث عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات تعدل حجة معي، لكن هذا في عمرة واحدة، ومن ثم هؤلاء الذين يكررون العمر ربما اعتمروا في اليوم مرة ومرتين وثلاثا، هذا لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأماجد ولا عن السلف الصالح من هذه الأمة، ولهذا لا ينبغي أن يكثر من تكرار العمرة وبخاصة في السفرة
الواحدة.
لكن مثل هذا الشخص الذي يقول هو في جدة، يمكن أن نقول رجوعه إلى جدة يعتبر سفرة، فهو حينما يأتي بعمرة إنما يأتي بها في إنشاء سفرة جديدة، فلعل ذلك أمر ساغ، ولكن لا ينبغي أن يكثر من العمر وبخاصة في هذه الأزمنة التي يكثر فيها الزحام، وبخاصة مع وجود الإصلاحات والتوسعة التي هي الآن تشغل حيزا كبيرا من الحرم وقائمة، ونسأل الله للقائمين عليها المزيد من الأجر والمثوبة، ونخص خادم الحرمين الشريفين لأنها توسعة لم يحصل مثلها في تاريخ الإسلام، فجعل الله ذلك في ميزان كل من عمل على إظهارها إلى حيز الوجود ومن ساهم فيها.
أحسن إليكم. أم فيصل على عجل تقول هل لها أن تعتمر عن جدتها المتوفاة من غير عمرة عن عمرة الإسلام؟
إذا كانت قد اعتمرت عن نفسها فلها أن تعتمر عن غيرها، وإذ لا فليس لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة وسأله عن ذلك قال أخ لي أو قريب لي مات، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة.
في أجزاء من الدقيقة نجيب على باقي الأسئلة على عجل أذنتم. ليلى موريتانيا تسأل عن تقشير الحواجب أو تلوين الحاجب.
مسألة التشقير الكلام فيها تكرر كثيرا، والأصل فيه الجواز، لكن الوصف الذي وصفته ليس واضحا صحيح. ولذلك لا نخصه بجواب.
طيب تقول أخي فيصل عامل هل تعطيه من الزكاة؟
إذا كان فقيرا وهي لا ترثه بحيث لا تجب نفقته عليها فإنها تدفع زكاة، يعني نفترض أن هذا له أولاد أو أن والده موجود فتعطيه، والأقربون أولى بالمعروف.
صحيح. أخيرا هل لها أن بعد أن يسلم الإمام قد صلت معه التراويح أن تقوم تشفع واحدة حتى تصلي القيام آخر الليل؟
يفعل البعض ذلك ولا نقول بعدم جوازه، لكن الأولى أن يصلي الإنسان مع الإمام ويسلم معه، وإذا أراد أن يأتي بنوافل فليأتي بها مثنى مثنى في أي وقت من أوقات الليل.
أحسن الله إليكم. هذه الإجابات عاجلة وقد دهمنا الوقت كما هو المعتاد في هذا البرنامج، وقد ضاق على أسئلتكم، على وعد إن شاء الله ورد ونمد الحديث عنها وعن أسئلتكم، خاصة إخوتي المتوترين في قابل اللقاءات وأنتم على خير. أختم هذا اللقاء كما بدأته بالشكر للملك العلام جل في علاه أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب المعالي العلامة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، فشكر الله لكم وأحسن الله إليكم.
وشكر الله لكم وللمشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، هذه رقة حياة فريق الأعمال، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.